بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. نبدأ في بحث الفيمينيزم، التاريخ، المفاهيم، الأمواج وسبل العلاج والنقد لبعض تياراتها. كلمة الفيمينيزم تشير إلى أيديولوجية أو مذهب يعتقد بأفضلية جنس المرأة، وهناك كلمات تذكر في حاشية هذه الكلمة. عادة المتخصصون في الفيمينيزم يشيرون إلى هذه الكلمات. اليوم كلمة فيمين بمعنى مؤنث، تشير هذه الكلمة إلى البنية الطبيعية للنساء، وإذا استعملوا كلمة فيمينين فإن مرادهم منها هو الأنوثة المتأثرة من التربية والتعليم، يعني ما تحمله التربية والتعليم والثقافة على النساء ليصبحوا هكذا. أيضا أحيانا تستعمل كلمة فيمينيتي وأحيانا فيمينيزم، كل منهما أيضا تشير إلى فكرة محورية في الفكر الفيمينيزمي. مثلا عند استعمال كلمة فيمينيتي فإن المتن الذي يستعمل هذه الكلمة يريد الإشارة إلى تلك الخصوصيات والجاذبيات الأنثوية التي يهتم فيها الرجال في مجتمع يتسلطه الرجل، ويسوقون النساء بنوع من الإجبار الثقافي والتربوي من أجل جعل النساء يتوجهن إلى هذا البعد الأنثوي فيهن. وعندما تستعمل كلمة فيمينيزم يعني مذهب الفيمينيزم يتم جمعه بإيزم، بمعنى أن اليوم لا يمكن الحديث عن مذهب أو أيديولوجية فيمينيزمية، بل نحن لدينا مذاهب فيمينيزمية مختلفة. ولعل بعض التيارات الفيمينيزمية يحبون أن يقولوا أننا لعلنا لدينا اليوم مذاهب فيمينيزمية بعدد النساء، لكل امرأة مذهبها الخاص بها. جمع كل النساء تحت مذهب واحد فيمينيزمي والإشارة إلى تفكرهم بعنوان تفكر فيمينيزمي على الغير صحيح، هكذا يعتقد البعض. إذن هناك مشتقات مختلفة لكلمة فيمين، وتشير كل من هذه الاشتقاقات إلى معنى معين في المتون الفيمينيزمية. وهذا ما يجعلنا نتوجه إلى أن نستعمل هذه الاشتقاقات بدقة عالية في متوننا. ولكن بشكل كلي من الواضح أنه لا يمكن الاكتفاء بتعريف الفيمينيزم بالتعريف اللغوي وبكتب اللغة، فنقول أن هذا هو المشار إليه عند الفيمينيزم ولا غير. كما أن عرض تعريف وطرح تعريف للمنسجم وبحث منسجم للفيمينيزم ليس بالأمر السهل، ولكن بالإجمال أراد البعض أن يذكر تعريفا أساسيا مبنائيا للفيمينيزم، منهم روزالين في كتاب مقدمة على نظريات الفيمينيزم، وأيضا في مقدمة الأيديولوجيات السياسية لريكل فورد ذكر تعريف هذا الشخص روزالين الذي يعرف الفيمينيزم بأنه النظرية التي تعتقد أن النساء قد ظلموا بسبب نسويتهم، يعني من أجل جنسهم النسوي، أو وضعوا في مواقع عدم التساوي. لذلك الفيمينيزم ليست نظرية منسجمة متناسقة بشكل تام، لكن نحن عادة نرى أن المتخصصين في الفيمينيزم يتكلمون عن أمواج الفيمينيزم وأهداف وميول هذه الأمواج بالتفصيل. مثلا الفيمينيزم تتحدث عن النساء والأسرة بشكل مركزي، لها نظريات في هذا المجال وتذكر طرق علاج لما تراه أنه مشكلة للمرأة. أيضا في فهرسة مشاكل النساء لديهم آراء يمكن القول أنه من الآراء من المنافسين الأساسيين للفكر الإسلامي فيما يتعلق بالمرأة والأسرة اليوم هو التفكر الفيمينيزمي. التفكر الذي يعتقد بأفضلية جنس المرأة ورفع المخاوف ومشاكل المرأة عنها. في تاريخ الفيمينيزم يمكن القول أنه في تاريخ الفيمينيزم ومتى ظهرت هذه الكلمة أو ظهور الحركة الفيمينيزمية هناك اختلاف وآراء متعددة. أيضا البعض يقول أن الفيمينيزم قديم بقدم البشر، يعني منذ أن وضعت المرأة رجليها على الأرض فإن التفكر الفيمينيزمي انوجد مع وضع رجلي المرأة على الأرض. لكن من الواضح أن هذا النحو من التأريخ يشتمل على مغالطات غير محصورة، ولا يمكن أن تكون هذه النظرية صحيحة، بل هو نوع من تحريف التاريخ ومصادرة الوقائع التاريخية المختلفة التي من الممكن أن تتشابه في بعض الحالات أو في بعض الجهات، مثل أحيانا شيوعيين الذين عندما يتكلمون عن تاريخ الشيوعية فإنهم يوصلون هذا التاريخ إلى حد بحيث أن كل مذهب في مكان ما عندما يدافع عن العمال يعدونه أو يعدونه مقدمة للفكر الشيوعي، ويرون أنه مبدأ من مبادئ الفكر الشيوعي والتفكر الشيوعي، وهذا غير صحيح. عادة عندما نريد أن نتعرف على الفيمينيزم لدينا خطين كليين في الفيمينيزم: الخط الابتدائي الذي نعرف فيه التيار الفيمينيزمي بعنوانه حراك معين، أما الخط الآخر وهو الأكثر تكامل هو الذي ظهر في أواسط القرن العشرين بعنوان مذهب أو حركة فيمينيزمية متجهة نحو التنظير وظهور فكر أيديولوجي عن الفيمينيزم. في هذا الخط الثاني عندما يعرف بعنوانه حراك، يعني في بداية الأمر عندما يريدون أن يتعرفون على حراك معين ينظرون إلى الزمن الذي اتسعت الآثار المرتبطة بالموضوع المحوري لذلك الحراك، اتسعت اجتماعيا، يعرف بعنوانه جهود جمعية جماعية. ومنذ متى انطرحت تلك المسألة المحورية بعنوانها دغدغة اجتماعية، هم اجتماعي، وحصل نقاش فيها وأقيمت جلسات متعلقة ولقاءات متعلقة بهذه المسألة. قبل القرن 17 كتبت كتابين، كتاب أو كتابين، باستثناء هذين الكتابين يمكن القول أن أول كتاب ظهر محتواه في الكتب الفيمينيزمية وفي القرون التالية هو الكتاب الذي تم تأليفه في سنة 1630. أحيانا يقال أن المقالات الخطية لماري أنستيل هي أول المؤلفات للفيمينيزم ولهذا الجريان الذي يستمر إلى 150 سنة، يعني عندما تكون أول الالتفاتات حول هذا الموضوع، يعني مسألة ظلم النساء ومسألة تخليص المرأة من المشاكل، يتكون حراك بالتدريج. ثم من سنة 1880 إلى الآن هناك مؤلفات للفيمينيزم بشكل جماعي وجلسات و نقل انتقال مختلف جانبي، حركات مختلفة وجانبية في خصوص مسألة المرأة من تلك السنة إلى الآن موجودة وبشكل دائم بشكل طبيعي، لأن جريان تحول الغرب كان يطوي مسيرة الذي سوف نشير إليه بشكل أكثر تفصيل، فإنه دقيقا في تلك الفترة بدأت مرحلة التنوير في الغرب، وفي تلك المرحلة سيطر نوع من التيار العقلاني مع التمركز على مسألة الإنسانية، محورية الإنسان، حرية الإنسان والحقوق المدنية ومفاهيم من هذا القبيل، سوف نشير إليها بأكثر تفصيل فيما يأتي. تشكل بحث الفيمينيزم في متن هكذا جريان تيار. في أواخر القرن 19 ظهرت كلمة الفيمينيزم واستعملت في الكتب. بعد كتابات ماري أنستيل التي أشرت إليها، الكتاب الأول الذي طرح وكان المبدأ للفيمينيزم هو كتاب كرافت، ميري كرافت، الذي عرف كتابه فيما بعد بإنجيل النسوية أو إنجيل الفيمينيزم. في هذا الكتاب بموازاة الجريان العقلانية الذي يؤكد على الإنسان وحقوقه، يؤكد على العقل والمعرفة الإنسانية، هناك أفراد غير كافت في عصر كافت يعتقدون أن كل هذه الوقائع يمكن أن يكون موضوعها الإنسان عام من الرجل والمرأة. أولئك الذين يتكلمون عن حقوق الإنسان بما هو إنسان يروا أن الإنسان موجود عاقل، ينبغي أن لا يخرجون المرأة عن كل هذه التوصيفات والتعاريف، وذلك الفرد الإنساني الذي يمتلك هذه المواهب التي منها الحرية هي لا تساوي الرجل بل تساوي الفرد، والمدني تساوي الإنسان أعم من الرجل والمرأة. هكذا كان رأي كرافت. أيضا معاصر كرافت كان هناك شخص اسمه روسو، جان جوك روسو، الذي يخالف بشدة ذلك الجريان، كلام كرافت الذي يطرح المرأة بعنوانها في أنها في عرض الرجل أو أنها عقلانية بتمام معنى العقلانية التي يمكن القبول بها للإنسان. في كتابه بعنوان إيميل عنده فصل، الفصل الأخير من هذا الكتاب جعل مبنى للتعليم والتربية في فرنسا لعدة سنوات. روسو في ذلك الفصل الأخير المرتبط بصوفي، وهي امرأة في هذا الكتاب تطرح بعنوانها رمز ومثل ونموذج للمرأة النموذجية لإيميل، هناك يؤكد بصراحة أن اليوم يعني المعاصر لروسو الذي يتكلم عن تساوي المرأة والرجل فإنه يهذي، هكذا تعبير، ويعتقد أن ليس للمرأة قدرة عقلانية وأنها غير قادرة على الفهم الانتزاعي وليس لديها قدرة على صناعة المفاهيم أو التنظير، ويعتقد أن يجب على المرأة أن تتعلم ما يجعلها ما يؤهلها للفعاليات الأسرية وما يؤهلها لإدارة البيت وما يعينها على خدمة الرجل. هنا نجد كرافت خاطب كثيرا من رأي روسو وبين اعتقاداته في كتابه. بعض هذه الاعتقادات هي كالتالي، يقول أن القدرات العقلانية للنساء والرجال متساوية. نعم هناك اختلافات نفسية واختلافات جسمية بين النساء والرجال. هنا أساسا كرافت غير مخالف لدور الأنوثة والزوجية والأمومة. البحث هنا ليس عن المرأة بما تقوم به من أدوار طبيعية مثل الحمل والإنجاب وهذه الأمور، لكنه يقول أنه بسبب هذه الموقعية، هذا الدور للمرأة، أصبح البعض يعتقد أن المرأة هي أقل مستوى من الرجل. كرافت يؤكد أن هذا لا يمكن القبول به، ويعتقد أن ما هو موجود اليوم من تشويه وتصور عن النساء حاضر في أذهان الجميع قبل أن يكون هذا التصور معلول لطبيعة النساء وموقعيتها فيما يتعلق بالحمل والولادة، فإنه معلول للتربية والتعليم. مثلا سوء الاستفادة من النساء في جذابيتها الظاهرية أو قلة فهم النساء أو عدم القدرة على الاستدلال العقلاني، كل هذه الأمور هي نتاج التربية والتعليم. لهذا كرافت يعتقد أن التعليم العقلاني ضروري للنساء، ويعتقد أنهم إذا تعلموا العقلانية كما يتعلمها الرجل، وإذا توفرت لهم فرص تعليمية متساوية لفرص الرجال، فإنهن سيتمكن من أن يصبحن أمهات وزوجات أفضل أيضا. هذا الكتاب المسمى باستيفاء حقوق النساء لكرافت كانت انبعاثة مهمة أدى إلى تكون جريان منظم أكثر للفمونيسم. ومن سنة 1850 نجد أن كثير من المتخصصين في مجال الفمونيسم حدد هذا الكتاب كنقطة انطلاقة للتيار الفمونيسمي. بعد ذلك يبدأ تعريف الفمونيسم في قالب الأمواج، لدينا الموج الأول والموج الثاني وأحيانا الموج الثالث. المقصود من الأمواج والاستفادة من تعبير موج في بيان تاريخ الفمونيسم هو في الواقع إشارة إلى ذلك الجزر والمد الذي وقع في تاريخ الفمونيسم، يعني أن الوقائع التي في قالبها أحيانا مسألة الفمونيسم التي هي المرأة وظلم المرأة بعنوانها مسألة مهمة تطرح في المجتمع تملأ السطح الاجتماعي، ثم لأسباب قد تأفل هذه المسألة فتصاب بالجزر تنطفئ، ثم مرة أخرى تصل إلى الأوج لأسباب ما وتطرح مرة أخرى فيحصل لها مد. وكل من هذه النقاط، نقاط الجزر والمد، لها دليل في تاريخ الفمونيسم سوف نشير إليه. الموج الأول للفمونيسم كان ناظرا إلى الحركة، حركة اجتماعية جماعية على أساس هوية مشتركة باسم هوية النسوة للوصول إلى هدف مشترك، وهو رفع المحدوديات الاجتماعية، إحقاق الحقوق المدنية وغيرها مما سنذكره في الموج الأول، لكن الأساس فيه أنه جريان حراكي. أما الموج الثاني وهو عادة موج التنظير للفمونيسم، حيث احتاج أصحاب هذا التيار إلى تحديد الدكتورين الخاصة بهم، ترسيم الخطة التي تراها ناجعة لحل وفصل مسائلها ومشاكلها، تنظيم رؤيتها الكونية، ويبدأ جريان تقريبا هو جريان علمي وجامعي للفمونيسم عرف فيما بعد بعنوان التخصص التحقيقي. والموج الثالث الذي يقبل به كثير من المؤلفين، حيث أنه بدأ في العصر المعاصر في عصر ما بعد الحداثة، والذي سنشير إليه إن شاء الله. كان الكلام في أمواج الفمونيسم. في كل موج من هذه الأمواج والمراحل الزمنية هناك فكرة مهيمنة على الفكر النسوي. سنوضح الميول والاتجاهات فيما بعد، أنه مثلا لدينا نسوية ليبرالية ماركسية شيوعية. في كل من هذه الأمواج هناك اتجاه واحد من هذه الاتجاهات هو الاتجاه مهيمن. مثلا في الموج الأول للنسوية نجد النسوية الليبرالية هي الشائعة، لكن ليس هذا بمعنى أنه لا يوجد أصلا أي تفكر إفراطي راديكالي عند النسوية. بالضبط الكتب النسوية تذكر أنه مثلا خطوة بخطوة للنسوية كانت الأكثر اعتدالا في طرح ما تريده ومطالبها. نجد النسوية الإفراطية جدا في ذلك الزمان أيضا موجودة. لكن هناك تيارات مختلفة أيضا، اتجاهات مختلفة. مثلا الفضاء العام الاجتماعي لم يكن مهيئا لقبول هذه النظرة الإفراطية في تحليل تحولات المرأة الحياتية. لذلك نجد الجريان الراديكالي ليس له أنصار كثر ولم يهيمن في الموج الأول. لكل من هذه الأمواج مشخصات وشعارات يجب معرفتها. الموج الأول هو أقرب الأمواج التي طرحت مسألة المرأة كمسألة كبرى اجتماعية، ومقدمات الظهور هذه كانت هادئة وبطيئة جدا ولا علاقة لها بالمرأة والتحولات في حياة النساء، بل هذه المقدمات تتعلق بالتحولات الغربية، الوقائع التي وقعت على شكل مراحل وأدت إلى ظهور عدة نهضات منها النهضة النسوية. هذه التحولات كل منها يمكن البحث فيها. لدينا ثلاث تحولات عادة يبحثها النسويون، وهي التحولات المعرفية الفلسفية والكلامية، التحولات الاقتصادية، التحولات الاجتماعية والسياسية. في التحولات المعرفية والفلسفية والكلامية البحث واسع جدا جدا. نحن هنا أشرنا إلى ما يرتبط ببحث المرأة فقط، وإلا يمكن القول أن تاريخ تحول الفلسفة والمعرفة في الغرب ما يقارب 2000 سنة، وهذه يجب معرفتها لنتمكن أن نلتفت أن هذه التحولات مرتبطة جدا، ولنعرف أسباب هذه الوقائع التي وصلتنا إلى الغرب أو أوصلتنا إلى غرب ملحد أو غرب لا يهتم بالفلسفات التي الفلسفات الموصوفة بالفلسفات الموضوعية وتذهب للفلسفات العلمية. هذه أبحاث مفصلة يجب طرحها في مكانها، لكن عندما نذهب إلى البحث في الغرب والنهضة النسوية فإننا نبحث عن الغرب الحسي. بعض الذين يهتمون بالفلسفات الحسية في الغرب مثل المنطقية الوضعية، يعني المذهب الذي يعتقد أن الجمل التي لا تقبل التجربة، لا تقبل المحاسبة والمختبرية، التجربة المختبرية لا تقبل المحاسبة والنقد والإبرام والقبول والإثبات، فإنه لا معنى لها، مثلا الله موجود أو غير موجود، لا يمكن الكلام عن هكذا جمل. الغرب مرت ب تحول أوجده كانت هذا المفكر، وهذا الكلام الذي قاله كانت أن عقل الإنسان لا يمكنه القفز وفهم ذلك الطرف من عالم المادة والتكلم عنه، يعني العالم الماورائي. من الوقائع التي حصلت ضمن هذه التحولات هي الإنسان وحقوقه، أصبح الإنسان وحقوقه مهم جدا، والإنسان المكلف الذي كان مخاطب الكنيسة تبدل إلى الإنسان المحق الذي هو مخاطب الليبرالية، وترك المفاهيم الكنيسية وراء ظهره. بعض هذه المفاهيم مؤثرة جدا في نوع حكمنا على الغرب ولا يمكننا إنكارها، إن مثلا الإنسان شرير بالذات هو ما يسمى بالذنب الأول الذي ارتكبه آدم وحواء، هذا الذنب الذي جعل ذات وذوات كل نسلهم شرير. هذه الذوات أصبحت شريرة من خلال فكرة ذنب آدم. هذا من مفاهيم الكنيسة التي توجد وسببت عدم ثقة الإنسان بنفسه. ومن وجهة نظر الإنسان المتحول يقول أن الإنسان هو مديون لله أكثر من المستوى، أكثر من الحد الذي يمكن أن نقبل به، ويجب أن يخرج الإنسانية من هذا الدين. وفي هذه القصة طرق التوراة وما ورثه المسيحيون من العهد العتيق حواء هي العلة الأساسية لذنب آدم، وهي التي خدعت آدم، وهي المذنبة حقيقة في إخراج رمز المذكر الذي هو آدم من جنة عدن الإلهية. كل هذه المفاهيم لا ينظر إليها بعد عصر ما بعد الحداثة. يجبر العالم المسيحي على قراءة مختلفة للكتاب المقدس ينسجم مع التحولات الجديدة، التحولات التي منها قدرة العقل البشري بعنوان قدرة كافية للإدارة لإدارة حياة البشر. قد سمعتم بالعقل المستقل، هذا العقل البشري الآلي يمكنه بواسطته تنظيم حياة الإنسان، ولا يحتاج الإنسان بعدها إلى ما وراء الطبيعة، إلى الوحي، إلى الكنيسة. وهذا الاستقلال للبشر والعقلانية البشرية المستغنية عن الوحي والأنبياء والربانيين، هذه أثرت كثيرا على المفكرين أمثال كرافت، الذي كان يعتقد أن الذهن والعقل المعرفة التي يتكلم عنها أرباب الليبرالية ليست لها جنسية. بالتالي كما أن الرجال يتنعمون بهذه المواهب وتقولون أنه يجب أن يلعبوا دور آخر في الحياة الاجتماعية، كذلك النساء يجب أن يتساوى النساء مع الرجال في هذه الجهة. هذه بعض التحولات المعرفية والفلسفية المؤثرة. القسم الثاني وهو التحولات الاقتصادية، أيضا لها تأثير طرفين في حياة النساء، في الكتب تم تبيينها بشكل مفصل في الكتب المتعلقة بالنهضة النسوية. هذا التأثير هنا نحن نبحثه باختصار ونلخصه. أولا، عند ظهور المصانع طرح ما يسمى ب الصناعات العامة والخاصة. قبل ذلك في الحياة الزراعية كان مكان العمل والبيت في مكان واحد، وكل من كل أفراد الأسرة كانت فعالة في الاقتصاد. لكن مع ظهور المصانع والصناعة انفصل العمل عن البيت، الرجال يذهبون للمصانع والنساء عليهم إدارة البيت والأطفال. لذلك أصبح النساء في الساحات الخاصة والرجال في الساحات الاجتماعية العامة. الساحة الاجتماعية كانت هي ساحة الثروة والقدرة، وبالتالي أصبح الرجال أكثر قدرة والنساء أضعف مثلا. في هذه المرحلة أيضا صدرت كتب ومؤلفات تشجع النساء على العمل في البيت، مثلا في العصر الفكتوري يتم تعريفه في هذه المرحلة أن النساء يجب أن يكونوا ذات صفات ملكية، يجلسن في عربة، ينزلن، يتسلين، يلعب، والرجال في خدمتهن. مثلا بعض المدارس الفلسفية مثل الرومانسية في هذا الزمان نجدها تظهر، يهتم بالعقل والعاطفة والإحساس الإنسان في هذه المرحلة، يهتم بالعقل والعاطفة والإحساس، ويمتدح النساء بعنوانهن موجودات عاطفيات. كثير من الوقائع وقعت لا يمكن ذكرها كلها هنا، خلاصتها أن المرأة عرفت كموجودات أو عرفت كموجودة كموجود عاطفي بيتي، والرجال بعنوان أنهم موجودات اجتماعية متنافسة وفعالة. نجد في الحركة النسوية يعتقدون أن في هذه المرحلة كان هناك تلقين للنساء بالشعور بعدم الاكتفاء، عدم الكفاية، والنساء تمدح في فضاءات وأمور بعيدة عن الثروة والقدرة. لذلك النساء يصبحن مرتبطات ومحتاجات إلى حماية الرجال. هذا من جهة. من جهة أخرى الصناعة تتحول إلى ميكانيكية، وهذه الصناعة أو نصف الصناعة الميكانيكية تسهل مسألة العمل. يعني قبل ذلك عندما نتكلم عن العمل في المصانع يوصف بالصعوبة ويحتاج إلى قوة هائلة لا تتناسب مع قدرات المرأة البيولوجية، وكانت ترتبط بقوة وقدرة البدن. لكن عندما تصبح الصناعات ميكانيكية فإن ضغط زر لتشغيل آلة من الآليات ليس صعبا للمرأة، تستطيع القيام به، والرجل كذلك يستطيع القيام به. بالتدريج تقل العلاقة بين العمل والقدرة البدنية أو تنعدم العلاقة أصلا. بعض المصانع والمحال تتعلق بالكتابة على الآلة، مشاغل وخدمات ثانوية عادة لا يحضر فيها الرجال أصلا، ومن هنا دخل عدد كبير من النساء لساحة العمل. يعني في نفس تلك المرحلة التي كانت تشجع المرأة أو تشجع المرأة على عمل البيت، وقعت هذه الوقائع أن قسم كبير من النساء أصبحن عاملات، وطبيعي أن هذه القوى أرخص واحتياجهم أقل ويقنعون بما يعطون. فاغتنم النظام الرأسمالي ذلك الزمان هذه الفرصة في ذلك الزمان هذه الفرصة، فأدخل عدد هائل من النساء في العمل. هناك أحداث أخرى وقعت تحت عنوان التحولات الاجتماعية والسياسية، أيضا أدت إلى ظهور نهضات شعبية. انفرج الفضاء الاجتماعي شيئا ما، نجد الحكومات الدكتاتورية زالت، جاءت حكومات ديمقراطية. طرح بحث الحقوق المدنية، مسألة حق الرأي والتدخل في المقدرات السياسية، كل هذا أدى إلى انفتاح في الفضاء الاجتماعي والسياسي. هذه المسألة ساعدت على ظهور نهضات مختلفة، منها نهضة السود ومبارزتهم وتعاون النساء معهم، والروح الهيجانية والعاطفية للنساء ساعدتهم أيضا النهضة ضد الاستعباد والنهضة ضد المخدرات. كثير من النساء خرجن بالإنجيل بالكتاب المقدس ودخلوا في الجريان النسوي ونهضوا ضد المخدرات، وكانوا يحطمون المحلات التي تبيع المواد المخدرة. النساء هنا دخلوا في تمرين ومراس على الحراك، يعني دخلوا في هذه النهضات، وصاحبت هذه النهضات نهضات أخرى مثل العبيد السود وضد المخدرات كما ذكرنا. تقريبا أعطاهم فعالية اجتماعية هذا الدخول ونهضوية. من هنا النساء أصبحوا يرون أنه بالتدريج شكلوا جريان خاص بهن، ممن كان له فعالية في ذلك الوقت في الحركة النسوية، الذي قد لا يحب أنصار الحركة ذكره، مثل فرانسيس بيلارد التي كانت امرأة متدينة إنجيلية على أساس فهمها للكتاب المقدس، أرادت أن يكون هناك اعتبار وقيمة للنساء. في بداية النسوية ومع بداية الفكر الليبرالي في الغرب، عد جريان الليبرالية في فرنسا جريان راديكالي، جريان نسوي الليبرالية، لكن في الولايات المتحدة وفي بريطانيا كان الجريان الليبرالي مختلف. ولأنه فيما بعد سيتشكل جريان ليبرالي في الموج الثاني، فإنه للتفكيك بينهما، يعني جريان نسوي ليبرالي، فإنه للتفكيك بينهما يقال للحراك الليبرالي الأول قبل الحرب العالمية ويسمى بالنسوية الليبرالية الأولى، والموج الثاني النسوية الليبرالية الثانوية. في الموج الأول ماذا كان يريد النسويون؟ بشكل مفصل سنبين ذلك، لكن بالإجمال هم يريدون التساوي بين الجنسين، ويحاولون التوفيق بين هذا التساوي والاختلافات الطبيعية. هؤلاء ليس لديهم مشكلة مع الاختلافات الطبيعية، ليس لديهم مشكلة مع دور المرأة في الولادة والتربية والأطفال وتربية الأطفال، فقط يريدون القول أن هذه الاختلافات لا تنافي أن نقول بالتساوي في الأمور الاجتماعية. هم لم يحاربوا دور الأمومة والزوجية، لكنهم كانوا يعتقدون في عين أن هذه الأدوات للنساء يجب أن تتساوي المرأة في الأمور الاجتماعية مع الرجال. كلمات مثل تساوي المرأة والرجل في الذات وحقيقة الإنسان تستعمل كثيرا في متونهم، وهم يعتقدون أن هناك أصول هي جزء أصول الليبرالية، مثل الحرية، الاستقلال، التفرد، وأن هذه المفاهيم الأساسية يجب أن تستعمل في حياة المرأة بشكل متساوي، ويجب أن لا تعطى المرأة حقوق غير متساوية مع الرجل، لهن قدرات عقلانية متساوية. هذه القدرات هي أصل وأساس تلك الحقوق، إذن يجب أن تشترك حقوق الجنسين. فكرة الحقوق المدنية التي كانت بيت غزل الحكومات الديمقراطية هي من المسائل التي التجأ إليها الفكر النسوي وطالبوا بالحقوق المدنية. في برهة ما رأوا أنهم كلما أرادوا الحرب من أجل حقوقهم المدنية لن ينتصروا إلا إذا حصلوا على حق الرأي. حتى لو لم يكن لديهم إذن بالمشاركة في الانتخابات بعنوان منتخب ويدخلون المجلس أو دوائر الإدارة العامة في دولتهم، لكن من يعطي رأي هو مهم أيضا. يعني الشخص الذي يصبح ورقة رأي بعبارة ما هو مهم للمنتخب، لابد من أن يؤخذ في بعض، لابد من أن يؤخذ ويعطي مع، يأخذ ويعطي مع ذلك الذي يعطيه رأيه. والفرد المنتخب يجب أن يرى النساء ويسمعهم ويسعى لتحقيق مقاصدهم، وبهذا تزداد قدرتهم، قدرة النساء في الدوائر الإدارية العامة، ويصل أصواتهم إلى هناك. لذلك اهتموا اهتمام خاص بمسألة حق الرأي. أيضا بحث مخالفة المخدرات، لأنه مبدأ كثير من نماذج الخشونة ضد المرأة كان مطروح في الموج الأول، وعادة ترون في الكتب أن الموج الأول للنسوية مخلوط بمواجهة ورفض المخدرات وكسب حق الرأي. حتى البعض يرى أن الموج الأول هو موج حق الرأي، كانوا يرون أنه بالوصول إلى مسألة حق الرأي فقد انحلت مشاكلهم ووصلوا إلى مبتغاهم. كثير من الدول في أواخر في القرن 19، مثلا أمريكا في سنة 1920 أصبح حق الرأي للنساء بشكل رسمي. بعض الدول بعد ذلك أيضا ذكرناهم في كتاب المرأة في الإسلام الجزء الأول، ذكرنا الدول بتواريخها الدقيقة. مع ظهور حق الرأي للنساء خاصة في الدول التي بها حركة نسوية، يعني في بريطانيا أمريكا وفرنسا، كل الأهداف تقريبا وصلوا إليها، لأن كان كل هدفهم هو حق الرأي، لأنهم جعلوا كل أهدافهم وطرحوها في مسألة حق الرأي، وبشكل طبيعي بعد الوصول إليها شعروا أنهم وصلوا إلى النهاية، لذلك بدأ الأفول في الحركة. طبعا هناك عوامل أخرى أثرت في أفول الحركة النسوية، مثلا بدء الحرب العالمية مع وقفة بين الحرب العالمية الأولى والثانية في سنة 1949 ميلادي، انشغلت كل دول العالم في الحروب، مما أدى إلى عدم الاهتمام بالنهضات الصنفية والجزئية. أصبح النساء والرجال يحاربون من أجل أهداف مشتركة، وبالطبع في ذلك الزمان لأن النساء دخلوا للعمل لانشغال الرجال في الحروب، وكانت المرأة مطمئنة حيث وصلت إلى الاقتصاد وأصبحت ذات ثروة، ونسبيا أصبحت ذات قدرة في الساحة الاجتماعية. كل هذا أدى إلى أفول النسوية، لذلك في سنة 60 ميلادي تعتبر هي مرحلة الأفول. وإن كان في تلك المرحلة تشكلت مؤسسة ناو، National Organization of Women، مؤسسات النساء العامة أو الشعبية في أمريكا، فاستمرت الجلسات النسوية، لكن لم تكن هي دغدغة النساء اجتماعيا، النساء كانوا غير مهتمات بهذه الأبحاث. وصدر كتابين مهمين في هذه المرحلة، كتاب سيمون الجنس الثاني سنة 1949، وكتاب رمز النساء لفريدن بتفريدن بأدبيات مختلفة وبأسلوب مختلف تماما. في هذين الكتابين نجد تمسخر واستهزاء على موقعيات النساء في البيت والأسرة، وهناك نحو راديكالي، منحى راديكالي وتحقير الزواج والاستهزاء بوجه المرأة ربة البيت الراضية، وأنه وجه وهمي غير واقعي، يستهزئون بعمل البيت، بالعلاقة الزوجية، بالزوجية المشروعة، بدور الأم. وطرحت الأصول النفسية والسلوكية المرتبطة بالنساء والمعروفة في علم النفس بعنوان طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، وكلها طرحت بطريقة استهزئ بها، وأنه لا توجد هناك طبيعة مختلفة بين الرجل والمرأة، وكل ما شكك بكل ما طرح في علم النفس حتى ذلك الوقت. هذه كانت مقدمات للموج الثاني، وهو التيار أو الجريان الراديكالي. والسلام عليكم ورحمة الله.